بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو العزد الواشحي، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري رحمه الله، قال: مالك: كان أيوب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى. قال: سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح وكان مفتي مكة، مع أنه كان عبدا لامرأة من مكة، إلا أن الله عز وجل رفعه بالعلم، رفعه الله عز وجل بالعلم، فكان تهابه الملوك. كان سليمان بن عبد الملك يأتي مع أبنائه ويدرس عنده ويجلس عنده. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، أنا لم يسمع النساء، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وهذا كان في يوم العيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، فظن أنه لم يسمع، فوعظ النساء بعد ذلك وأمرهن بالصدقة. وفيه وعظ النساء وتعليمهن، وأنه ينبغي لأهل العلم أن يهتموا بالنساء كذلك. قال: باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو أبو القاسم الأويسي وهو أخو إسماعيل، وهم من بني عامر. قال: حدثني سليمان، وسليمان هو ابن بلال المدني. قال: عن عمرو بن أبي عمرو، وعمرو بن أبي عمرو هو مولى حنطب مولى المطلب بن حنطب، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب، وهو مدني كذلك. قال: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وسعيد أيضا مدني، وقيل له مقبري لأنه يسكن قرب المقبرة، كان يأخذ الحديث عن أبيه وعن أبي هريرة. قال: عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد، أن لا يسألني، معنى بالرفع بضم اللام وبفتحها، لأن أن جاءت بعد ظن فيجوز فيه الأمرين معا، أن لا يسألني وأن لا يسألني. قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث، عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وهذا الحديث فيه الحث على الحرص على الحديث والازدياد منه، وكذلك أن الشيخ والعالم يحب تحديث الذي يحرص على العلم، أن العالم إذا وجد طلبة علم حريصون على العلم يجتد وينشط في حديثه وكذلك في دروسه، وأما إذا وجد طلبة متكاسلين عن الدروس وكذلك لا يحفظون ولا أيضا كذلك يذاكرون، فإن العالم أو الأستاذ ممكن أيضا يكسل مثلهم، لكن إذا وجد من طلبة العلم من هو يحرص على العلم فإنه يبذل معه أيضا كذلك الحرص. فلهذا كان السلف رحمهم الله إذا وجدوا من أهل الحديث من هو حريص على الحديث أعطوه أوقاتهم. كان الأعمش إذا جاء سفيان الثوري فإنه يجلس معه يحدثه، ثم يقوم سفيان ثم بعد ذلك يحدث أهل الحديث أو غيره من أهل الحديث. قال: وكان يقول سفيان يبين حرص أهل الحديث، قال: لو لم تأتوني لأتيتكم، لو لم تأتوني لأتيتكم. حرص على التحديث، ويبين أيضا أنهم كانوا حريصين فهم يأتون إلى الشيخ من كل مكان. قال رحمه الله تعالى: لما قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفيه رد على المعتزلة الذين ينفون الشفاعة لأهل الكبائر. قال: باب كيف يقبض العلم. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار وهو ابن العطار، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، أنا يقول إلى ذهاب العلماء، فهنا قال رحمه الله: كتب عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد إلى أبي بكر بن حزم، وأبو بكر بن حزم هو أبو بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري من بني النجار من الأنصار، وهم خيرة بيوت الأنصار. قال: انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، أنا حثه على كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فعل ذلك عمر خشية أن يدرس العلم، أي أن يذهب، لأنه رأى أن الحفاظ يذهبون وقل الحفظ في الناس. فلهذا أيضا كذلك ذهاب العلماء، أي أن العلماء يذهبون، فلهذا فإنه حرص على أن يكتب العلم، يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أخذ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز كتابة الحديث، وإنما كان ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك في أول الأمر حتى لا يختلط مع القرآن، حتى لا يختلط الحديث مع القرآن. فلما ميز القرآن وحده وصار في مصاحف فلا يخشى بعد ذلك معنى لا يخشى اختلاطه. فلهذا حث عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم، وكان واليا في المدينة، جعله عمر بن عبد العزيز واليا له في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره أن يكتب العلم. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا تكتب إلا ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الآثار عن الصحابة لا تكتبها حتى لا يختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره. قال: والتفش العلم، أي تبث العلم في كل مكان وتجهر بالعلم، والتفش العلم والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، ألا تعلمون الناس وتبثون فيهم العلم والخير. قال: فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، لا يذهب العلم حتى إذا ترك الناس التعليم وترك الناس العلم، لم يعلموا، ترك العلماء تعليم الناس وذهبوا وحدهم سرا، فإن هذا فيه هلاك للعلم. فلهذا فيه هذا حث على العلم، وأن العلم يقبض بقبض العلماء إذا ذهب العلماء، وكذلك إذا لم يبثوا هذا العلم في الناس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الفربري، الفربري هو راوي صحيح البخاري، أنا الآن صحيح البخاري الموجود عندنا كل النسخ التي موجودة فهي من طريق الفربري. قال: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة ضار عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام النحوة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قد رواه عن هشام عدة، حتى جمعه بعضهم إلى أكثر من 20 راويا روى هذا الحديث عن هشام، أي هشام بن عروة ابن الزبير رحمه الله. وأيضا كذلك جاء عن الزهري عن عروة، جاء عن الزهري عن عروة، وجاء كذلك عن يحيى بن أبي كثير عن عروة، وعن غيرهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحث عروة أن يتأكد من هذا الحديث الذي كان يحدث به عبد الله بن عمرو، وتعجبت منه. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، أنا يجعل للنساء يوما لأجل تعليمهن ودراستهن. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني، قيل أن اسم أبي إياس ميسرة. قال: حدثنا شعبة قال: حدثني ابن الأصبهاني، وابن الأصبهاني هو عبد الله بن عبد الرحمن. قال: سمعت أبا صالح الذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت: النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، معناها دائما أنت تحدث الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. قالت: فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. وقد روت أيضا أسماء بنت يزيد مثل هذا الحديث في غلبة الرجال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهن. وأما الحديث الذي رواه الحاكم وفيه كلام كثير من أسماء بنت يزيد فإنه حديث ضعيف لا يصح، ونسبه بعضهم إلى مسلم خطأ، وإنما في مسلم أنه وعظهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي، قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ذكوان عن أبي سعيد. ذكوان هو أبو صالح، أبو صالح السمان وأبو صالح الزيات، ذكوان السمان. قال عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. والظاهر أنه بنفس الإسناد من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصفهاني. وهذا كله فيه الحث على ما تقدم من أن العلماء لا ينسوا النساء في وعظهن وكذلك في تعليمهن وكذلك أولياء أمورهن وأزواجهن يدفعهن إلى مجالس العلم ومجالس الوعظ. قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، وسعيد بن أبي مريم هو أبو محمد المصري، كان يحيى بن معين وغيره يفضله على سعيد بن عفير. قال أخبرنا نافع بن عمر وهو الجمحي، قال الإمام أحمد نافع بن عمر ثبت أنا كان متثبتا في الحديث، وأيضا سعيد بن أبي مريم جمحي كذلك. قال حدثني ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المكي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وهذا ينبغي أن يكون لطالب العلم الحرص على فهم الأشياء، وأنه إذا لم يفهم المعلومة من الشيخ فإنه يراجع حتى يفهمها، فإن فهم العلم أمره عظيم، ففهم العلم نصف العلم، فهم العلم نصف العلم، فإن طالب العلم إذا لم يفهم هذه المسائل والعلم فإنه يضيع وقته، فلهذا ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة العلم. فكانت عائشة رضي الله عنها حريصة على أنها تعرف هذه الأشياء، فإذا لم تعرفها راجعت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراجعه في هذه الأشياء، قال إلا راجعت فيها حتى تعرفه. قال وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حوسب عذب، وجاء في رواية من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي من أوتي كتابه بيمينه. قالت فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، معناه يعذب، ومن نوقش الحساب يهلك بكسر اللام وإسكان الكاف، معناه أنه يصير هالكا. وهذا الحديث فيه مراجعة عائشة رضي الله عنها وأيضا استشكالها هذا الأمر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحساب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الانشقاق إنما المراد به العرض، والمراد بالعرض كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أن يقرر الله عز وجل، أن يقر الله عز وجل العبد على ذنوبه، يقرره بذنوبه فيقول يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول يا رب نعم قد فعلت، فيقول يا عبدي قد غفرتها لك، قد غفرتها لك. فهذا هو العرض كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر. قال: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، أي من شهد العلم يبلغ من غاب عن هذا العلم. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد، وهو ابن أبي سعيد المقبري، وكان الليث من أوثق الناس فيه، الليث بن سعد من أوثق الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري. قال: عن أبي شريح وهو الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وشجاعتهم أنهم ينصحون بولاة الأمر. فدخل على عمرو بن سعيد الذي قال له الأشدق، وكان في أميرا لبني أمية، فقال له: ائذن لي، وكان يبعث الجيوش الظاهر في حادثة الحرة، فقال: ائذن لي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام به، أو قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، سمعته ذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، أي أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به. قال: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، يسفك بها دما أي يقتل، ولا يعضد بها شجرة، يعضد أي يقطع، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها لما دخل إلى مكة، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. أنا الله عز وجل أذن لرسوله ساعة من النهار اختص بها، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. أنا عمرو بن سعيد يقول أن الحرم لا يعيد عاصيا، وإن كان هذا الكلام صحيح، لكن كلام أبي شريح كان أصح، فإنه يحذره من أن يجعل قتالا في المدينة، يجعل قتالا في مكة أقصد، فإنه انتهاك لحرمة الحرم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الثقفي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن محمد، أيوب سختياني ومحمد ابن سيرين أبو بكر البصري رحمه الله، عن ابن أبي بكرة وهو عبد الرحمن، عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عن أبي بكرة: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد أي ابن سيرين، وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك هل بلغت مرتين. وهذا فيه كما قلنا أن الشاهد الذي يشهد الأمر العظيم ينبغي عليه أن يبلغ من لم يشهد ذلك، وفيه أيضا تناقل العلم، فيه أن العلم ينبغي أن يتناقل بين أهله، هذا ينقل العلم لهذا وهذا ينقل العلم لهذا، ولهذا وصل إلينا العلم بهذه الطريقة. وهذا البخاري رحمه الله تجد أنه كله أسانيد، فلان عن فلان عن فلان، فالعلم بحمد الله عز وجل ورثته هذه الأمة جيلا عن جيل، ورثه العلماء، كل عالم أخذه من غيره حتى جاءنا في هذا الوقت، وهو كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، وحفظ الله عز وجل العلم، وامتازت هذه الأمة بالإسناد، ليس هناك أمة من الأمم امتازت بهذا الإسناد إلا هذه الأمة، معنى علمها موروث، وعلمها كذلك موثق، وعلمها من منقول من الثقة إلى الثقة، بخلاف أخبار بني إسرائيل وعلومهم كلها تجد أسانيدها منقطعة، ليس لها أسانيد صحيحة ولا عن أناس موثوقون. قال رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور وهو ابن المعتمر قال: سمعت ربعي بن حراش، وربعي من المخضرمين، قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وهذا الحديث فيه التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاء الإنسان بحديث لابد أن يتأكد أن هذا الحديث عن رسول الله، أو يسنده إلى كتاب، يسنده إلى كتاب، لا يأتي بحديث لا زمام لها ولا خطاب كما يحصل في هذه أماكن التواصل والجوالات وغيرها، ينقلون حديث ليس موجودة في كتب السنة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، والوليد وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، أن الزبير كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. على هذا من التورع، فهم حدثوا بأحاديث لكن خشية أن يخطأوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يحدثون كثيرا، حتى قال في بعض الروايات: قال الزبير: إني قد سمعت مثل ما سمعوا وحضرت مثل ما حضروا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز، وعبد العزيز هو ابن صهيب البناني، قال: أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، مع أنه قد حدث بحديث كثيرة، لكن أنس كان ألزم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي هريرة، ألزم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي هريرة، حتى كان يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد ذلك لما نزل الحجاب منع عن يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا كان ألزم للنبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الصحابة، فهو عنده حديث كثير لكنه لم يحدث بأحاديث خشية أن يخطأ على رسول الله، فقال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وكان الصحابة رضي الله عنهم حفاظا، لكنهم ما كانوا يسردون الحديث سردا، أنا ما كان يأتي منهم صحابي يجلس مجلسا ويسرد حديث، لا، وإنما كانوا يحدثون بالحديثين والثلاثة والأربعة، وهكذا كان دأب كثير من السلف. ثم بعد ذلك اختار كثير من الناس هذا السرد، اختار كثير من الحفاظ سرد الأحاديث في المجالس. طيب، قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أي بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين، وأبو حصين بفتح الحاء على المتبادر أو الذي موجود في البخاري حصين، أنا كل إذا جاءك هذا الاسم حصين فهو بضم الحاء، إلا هذا فهو أبو حصين، وهو المنذر ابن ساسان، فهو الذي بفتح الحاء أبو حصين. طيب، قال رحمه الله تعالى: عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث كلها في النهي عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعمدا. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق. الحمد لله رب العالمين.